الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط السادس من الكتاب.
وفي هذا التذكير بالنعم إشارة واضحة إلى أنهم إن أطاعوا الله تعالى وأفردوه بالعبادة زادهم من هذه النعم، ففي ذلك إرشاد لهم وتوجيه إلى توحيد الله والعرفان بأنه وحده واهب هذه النعم. وقد روي عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صعد المنبر ليستسقي فلم يزد عن الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الاستغفار، ومنها هذه الآيات. فما قيل له في ذلك قال: لقد طلبت الغيث بمجاديح السماء التي يستنزل بها المطر. والمجاديح هي الأنواء الصادقة التي لا تخطئ. شبه عمر رضي الله عنه الاستغفار بها بجامع أن كل منهما لا يخطئ الغرض. وقد روي أيضا عن الحسن أن رجلا شكى إليه الجدب فقال: استغفر الله. وشكى إليه آخر الفقر، وآخر قلة النسل، وآخر قلة ريع أرضه، فأمرهم كلهم بالاستغفار. فقال له الربيع بن صبيح: أتاك رجال يشكون أبوابا فأمرتهم كلهم بالاستغفار. فتلا هذه الآيات. ثم انتقل نوح عليه السلام بعد هذا الاحتجاج عليهم بالترغيب فيما عند الله من هذه النعم التي لا يملكها إلا الله، فإنهم وحدوه وأطاعوه أغدق عليهم، وإن أشركوا معه غيره وعصوه أمسك عنهم. انتقل بعد ذلك إلى الترهيب فقال ما حكاه الله تعالى عنهم: ما لكم لا ترجون لله وقارا. وكلمة ترجون هنا بمعنى تخافون، لأنه من المعروف أن الرجاء فيه طرف من الخوف. وكلمة وقارا بمعنى عظمة، والمعنى كيف لا تخافون عظمة الله وقهره وجبروته، أو ما لكم لا تعظمون الله حق عظمته فلا تخافون من بأسه ونقمته جزاء كفركم وإشراككم به. وبعد هذا الترغيب والترهيب أخذ عليه السلام يوجه أنظارهم إلى ما في هذا الكون من آيات باهرات ودلائل ناصعات تهدي الحائرين وتأخذ بيد التائهين إلى معرفة الخالق جل وعلا وتوحيده الخالص. وقد بدأ معهم بأقرب شيء إليهم وهو أنفسهم، فقال ما قاله الله تعالى عنه: وقد خلقكم أطوارا. والمعنى كيف تشركون معه غيره، والحال أنه خلقكم في أطوار ومراحل تظهر عظمة الله تعالى وكمال قدرته في كل طور منها أكثر من الذي قبله، بأن جعلكم أولا نطفة وهي ماء مهين كما وصفه الله تعالى سل واستخلص من ظهور الآباء، ثم صار إلى أرحام الأمهات، فحفظه الله تعالى زمنا في هذا القرار المكين بعد أن اختلط ماء الرجل بماء المرأة، ثم تحول بقدرة الخالق جل وعلا إلى مادة لزجة تعلق بهذا الرحم، وبعد مدة تتحول هذه المادة إلى قطعة من الدم المتجمد أو قطعة من اللحم صغيرة رخوة، ثم يخلق الله تعالى من هذه القطعة الصغيرة التي لا تزيد على مقدار ما يتناوله الإنسان في فمه مرة واحدة عند طعامه، أي لا تزيد على مقدار ما يملأ الفم من طعام، وإذا بقدرة الخالق جل وعلا تتجلى فتنشئ من هذا الحجم الصغير العظام كلها من العمود الفقري إلى عظام الأطراف من الأذرع والسيقان وجمجمة الرأس وعظام الرقبة إلى عظام الأصابع والأظافر، ثم تتجلى القدرة الغالبة في وضع مسام صغيرة على إيهاب البدن كله، وفي هذه المسام منابت الشعر، فتراه أحيانا كثيفا غزيرا في بعض المواضع كالرأس، وأحيانا خفيفا لا يكاد يحجب الجلد كغالب الجسد، وأحيانا تراه وسطا كشعر الحاجب ورموش العين، وأحيانا نرى هذا الشعر قد نبت وظهر بشكل واضح عقيب الولادة مباشرة كشعر الرأس والحاجب ورمش العين، وأحيانا لا ينبت ولا يظهر إلا بعد البلوغ كشعر اللحية والشارب والعانة وغير ذلك. فمن الذي قسم هذا التقسيم ووقت هذا التوقيت في البدن الواحد؟ إنه الله رب العالمين. ثم تأتي بعد ذلك المعجزة العظيمة والقدرة القاهرة، فيتحول هذا الجماد بإرسال ملك من قبل الله تعالى لينفخ فيه هذا السر الإلهي الذي هو الروح، فإذا بهذا الجماد كائن حي يتحرك ويصير بشرا سويا. هذا عدا ما تولاه الله تعالى في جميع أطواره من الحفظ والرعاية وهو في بطن أمه من إيداعه هذا القرار المكين الأمين عليه فلا يصله إليه فيه أذى، وتهيئة هذا المكان له بما يلائم وضعه في كل طور من الأطوار حتى يخرجه الله تعالى إلى حياة الناس في هذه الدنيا وتستمر عناية الله وكلاءته له طوال عمره. فهل يقدر على هذا كله أحد غير الله؟ حاشا لله، وتبارك الله أحسن الخالقين. دعاهم نوح عليه السلام إلى التفكر في كل هذا ليتخذوا منه دليلا على كمال قدرة الله تعالى، فلا يشركوا معه غيره في العبادة. ثم بعد ذلك لفت أنظارهم أيضا إلى التفكير فيما حولهم من هذه المخلوقات العجيبة الدالة على إتقان صنعته تعالى وكمال قدرته، فقال أيضا ما قاله الله عنه: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. الآيات. والمعنى: انظروا إلى هذه السماوات السبع المتطابقة فوقكم، من بناها ورفع سمكها وسواها وجعل فيها الكواكب النافعة لكم كالشمس تستضيئون بها وتوقتون الأيام والليالي بها، وجعل فيها القمر الذي تستنيرون به في الليل الداجي وتوقتون به الأشهر والسنين، فترتبط مصالحكم ومعاملاتكم بهذا التوقيت ولكم في ذلك كله فوائد عظيمة. ثم بعد أن وجههم إلى النظر في العالم العلوي عاد بهم ليتفكروا في العالم الأرضي، فأفهمهم أن أصل خلقتهم منها وهو أبوهم آدم عليه السلام، وأن الجميع يموتون ويعودون بموتهم هذا إلى الأرض، ثم إن الحق جل وعلا سوف يخرجهم من الأرض للبعث والحساب. وبهذا يدلهم نوح أيضا على إثبات البعث، ثم يذكرهم بهذه النعم التي أغدقها الله عليهم في الأرض أثناء حياتهم بأن جعلها الله تعالى لهم كالبساط، أي موضع نوم الرجل فهو يتقلب فيه كيف يشاء عند النوم، ومثل ذلك يتقلب في مسالك الأرض وطرقها أثناء اليقظة بحثا عن الرزق وغيره. الله تعالى جعلها ممهدة لذلك، ولو شاء لجعلها صلدة كالحديد لا يستطيع الإنسان شقها وحرثها بمحراثه، فلا تنبت لها زرعة، ولو شاء لجعلها رخوة سائلة تغوص فيها الأقدام فلا يستطيع الإنسان المشي عليها. ولكن من رحمته تعالى بالإنسان أن خلقها له بصورة وسط بين الصلابة والميوعة ليتأتى بذلك النفع الكامل للإنسان، فمن الذي يقدر على ذلك إلا الله رب العالمين. ومن هذا كله نستطيع أن نقول إن دعوة نوح عليه السلام كانت كلها موجهة إلى الأمر بتوحيد الله ونبذ عبادة الأصنام، والدعوة إلى أنه تعالى وحده هو المستحق للعبادة دون غيره من المخلوقات. قال الإمام ابن كثير عند تفسيره لهذه الآيات: والله جعل لكم الأرض بساطة، أي بسطها ومهدها وقررها وثبتها بالجبال الراسيات الشم الشامخات، لتسلكوا منها سبلا فجاجة، أي خلقها لكم لتستقروا عليها وتسلكوا فيها أين شئتم من نواحيها وأرجائها وأقطارها. وكل هذا مما ينبههم به نوح عليه السلام على قدرة الله وعظمته في خلق السماوات والأرض ونعمه عليهم فيما جعل لهم من المنافع السماوية والأرضية. فهو الخالق الرزاق جعل السماء بناء والأرض مهادة وأوسع على خلقه من رزقه، فهو الذي يجب أن يعبد ويوحد ولا يشرك به أحد، لأنه لا نظير له ولا عديل له ولا ند ولا كفء ولا صاحبة ولا ولد ولا وزير ولا مشير، بل هو العلي الكبير. انتهى كلام ابن كثير. عنوان: دعوة هود عليه السلام. وإنما أثرت ذكر موقف هود مع قومه بعد ذكر موقف نوح مع قومه مباشرة، نظرا لأن قصة هود غالبا ما تأتي في القرآن الكريم عقيب قصة نوح مباشرة. وقد ذكر هود قومه خلال جداله معهم بأن الله تعالى استخلفهم في الأرض بعد قوم نوح، فكان من نقاشه معهم كما حكاه الله عنه في سورة الأعراف: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح، من الآيات 69 من الأعراف. وكذلك جاءت قصة هود عقيب قصة نوح في سورة هود وسورة الشعراء وسورة المؤمنون. وقد نسب هود إلى نوح عليهما السلام كما جاء في قول ابن إسحاق وغيره من علماء الأنساب نسبا قريبا. وبعد أن ظهر الآن سر ذكر هود بعد نوح عليهما السلام، نأتي إلى تلك النصوص القرآنية التي تحدثت عن دعوة هود قومه إلى عبادة الله تعالى وحده وعدم الإشراك به، فنقول: 1. قال الله تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون، الآية 65 من سورة الأعراف. 2. قال الله تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون، الآية 50 من سورة هود. 3. قال تعالى: ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون، الآيتان 31 و 32 من سورة المؤمنون. 4. قال تعالى: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا: أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال: إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. الآيات من 21 إلى 28 من سورة الأحقاف. وإذا نظرنا إلى هذه النصوص مجملة نجدها تدور حول دعوة هود قومه إلى عبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام وحضهم على تقوى الله تعالى وخوف عقابه إن عبدوا غيره وتذكيرهم بعاقبة من قبلهم من الأمم التي دمرت جزاء كفرها وعصيانها لخالقها وعدم نصرة آلهتها المزعومة التي عبدتها من دون الله فلم تمنعها من عذاب الله ولم تدفع عنها عقابا. وأما هذه النصوص مفصلة فيمكن أن نقول فيها ما يأتي. النص الأول من سورة الأعراف وهو قوله تعالى وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقوله وإلى عاد إلى آخره أي أرسلنا إلى قبيلة عاد أخاهم هودا وهي قبيلة عربية سميت باسم جدها الأعلى عاد. وعبر القرآن عن هود عليه السلام بوصف الأخوة لهم على أنه من قبيلتهم أي أخوهم نسبا وقيل على معنى أنه أخوهم في الإنسانية. وقوله قال يا قوم اعبدوا الله إلى آخره أي وحدوه وأفردوه بالعبادة فلا تشركوا معه غيره فليس لكم إله غيره يستحق العبادة والتعظيم. والخلاصة أنه عليه السلام قال لهم ما قاله نوح لقومه والقصة برمتها معطوفة بالواو على قصة نوح قبلها. وقوله أفلا تتقون تحذير وإنكار عليهم بأنهم لم يخافوا عقابه فعبدوا معه آلهة أخرى. وقيل في هذه العبارة تخويف لهم بما حدث لقوم نوح قبلهم حين أغرقهم الطوفان وكان العهد بهم قريبا. والواقعة فريدة في نوعها ومشهورة فاكتفى هود عليه السلام بتذكيرهم بهذه الواقعة وكفى بها تخويفا وإنذارا. النص الثاني من سورة هود وهو قوله تعالى وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. هو مثل النص الأول تماما والواو فيه للعطف عطف جملة على جملة. فقد وصفت قصة هود على قصة نوح المذكورة قبلها في هذه السورة. وقوله إن أنتم إلا مفترون أي كاذبون في ادعائكم أن مع الله آلهة أخرى. النص الثالث من سورة المؤمنون وهو قوله تعالى ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. المراد بالقرن هنا الجماعة من الناس الذين عاشوا في زمن واحد، والمعنى أننا بعد أن أهلكنا قوم نوح بالطوفان أنشأنا قوما آخرين هم قبيلة عاد كما يقول ابن عباس وغيره من المفسرين، وبدليل أن قصتهم تذكر دائما بعد قصة نوح، وهم أقرب الأمم إليهم زمنا حتى قيل ما بينهما إلا 100 عام أو أقل. وعلى ذلك فالرسول الذي أرسل فيهم هو هود عليه السلام، وتعدية الفعل بفي دون إلى دليل على أنه كان منهم كما تصفه الآيات الأخرى بأنه أخوهم، فتكون الأخوة من النسب، فإن في تدل على الظرفية، فكأنه قال رسولا كائنا منهم ولم يأتهم من الخارج، هذا هو الراجح. وقيل إن المراد بأهل هذا القرن هم عاد الثانية أي ثمود قوم صالح، بدليل أن الله جعل عقوبتهم في آخر هذه القصة هي الصيحة، والصيحة إنما كانت عقوبة ثمود. ولكن يمكن أن يقال إن المراد بالصيحة هنا مطلق العذاب، فتكون شاملة لإرسال الريح الصرصر الذي عذبت به عاد الأولى، أو تكون الصيحة هي عبارة عن صوت الريح التي أرسلت على عاد قوم هود. وبهذا أمكن أن يقال إن القول الأول هو الراجح. وقوله أن اعبدوا الله إلى آخره، أن فيه مصدرية، والتقدير أرسلناه بأن يعبدوا أي بقوله يعبدوا إلى آخره، ويصح أن تكون أن مفسرة، والشرط فيها متحقق لأنه سبقها أرسلنا، وهو فيه معنى القول دون حروفه، وبقية النص كما تقدم. النص الرابع من سورة الأحقاف، وهو قوله تعالى واذكر أخا عاد إلى قوله وذلك إفكهم وما كانوا يفترون، وهو المتقدم أنفا. والآيات الكريمة في هذا النص مسوقة لتسلية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وتقدم أن أخا عاد هو هود عليه السلام، والمعنى اذكر يا محمد حاله مع قومه وعدم استجابتهم لندائه وتسل بذلك. ثم شرعت الآيات في تفصيل القصة بقوله تعالى إذ أنذر قومه بالأحقاف، والأحقاف جمع حقف، والمراد مكان سكن قبيلة عاد الذين بعث هود عليه السلام فيهم. قيل هو بمعنى الجبل من الرمال، وقيل هو الجبل والغار، وقيل واد بحضر موت، وقيل حي من أحياء اليمن بأرض يقال لها الشحر. وقوله تعالى وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه، أي إن أهل القرى ليس وحدهم هم الذين أرسل إليهم رسول، بل ما حولهم أيضا من القرى أرسل إليهم رسل، وذلك كقوله تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، من الآية 24 من سورة فاطر. وقوله تعالى ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، إما في محل النصب مقول لقول محذوف، والتقدير أنذر قومه بالأحقاف فقال كذا وكذا، أو في محل جر بحرف محذوف، والتقدير أنذرهم بألا يعبدوا إلا الله إلى آخره. وهذا بيان وتوضيح لإنذار هود لقومه وندائه لهم، وبيان لأن مثل هذا الإنذار صدر من الرسل الذين أرسلوا قبله وبعده لأهل القرى المجاورة لمكان قومه وغيرها. فهو نداء عام يصدر من كل رسول إلى قومه يدعوهم إلى توحيد الله تعالى ونبذ عبادة غيره، ويحذرهم نقمته وعذابه الأليم إنهم خالفوا هذا النداء. وقوله تعالى: قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، بيان لرد قومه على دعوته حيث قالوا منكرين عليه: أجئتنا لتصرفنا عن عبادة آلهتنا التي تعودنا عليها فأتنا بوعيدك إن كنت صادقا في دعواك. وهذا نوع من التكذيب والتحدي وعدم المبالاة بوقوع العذاب. وقوله تعالى: قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون، معناه أن هودا عليه السلام يفوض الأمر إلى الله في هؤلاء المكذبين، فيخبر أن الله تعالى أعلم باستحقاقكم العذاب، فإن كنتم تستحقونه عاجلا عجله، وإن كنتم تستحقونه آجلا أجله، وليس لي من الأمر إلا مجرد التبليغ، ولكني أراكم قوما لا تعقلون ولا تفهمون معنى الرسالة ووظيفة الرسول، أو المعنى: أراكم لا عقل لكم أصلا فلا تعقلون ما يجب أن يعقل ويفهم. وقوله تعالى: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم، تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. قيل إن الله تعالى أجحفهم حتى احتاجوا إلى المطر، فرأوا سحابة ظنوها ستمطرهم لأنها مستقبلة أوديتهم، فطاروا بها فرحا وقالوا هذا عارض ممطرنا، ولكن سرعان ما رد عليهم هود بما أحزنهم وأقنطهم وبدل استبشارهم أسفا وكمدا، فقال لهم: بل هو ما استعجلتم به من العذاب الذي طلبتموه، وليس هو ماء ولا مطر، بل هو ريح فيها عذاب أليم مهلكة ومدمرة تأتي على أرواحكم وأموالكم فلا تبقي ولا تذر، كما قال الله تعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها، وكما قال في آية أخرى: ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، الآية 42 من سورة الذاريات. وقد كان ذلك فاجتاحتهم الريح حتى قضت عليهم فأصبحوا أثرا بعد عين، وأصبحت مساكنهم خرابا يبابا. ثم بين الله تعالى أن هذا جزاء المجرمين لا من قوم هود فحسب، بل كذلك قضينا بالهلاك والدمار على كل من خالف أمرنا وكذب رسلنا. وقوله تعالى: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. يذكر الله تعالى المخاطبين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بحال الأمم السابقة كأمة هود وغيره، بأن الله تعالى مكنهم في الأرض وأسبغ عليهم النعم من السمع والبصر وغيره.
انتهى الوجه الأول.